الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام لا يماثله في دفع أتباعه ومعتنقيه نحو العلم والاستزادة من بحوره أي دين آخر. إنه الدين الذي كانت أول لبنة في بنائه كلمة اقرأ، ثم وضع الناس عامة وأتباعه الدارسين لكتابه الكريم بصورة خاصة أمام مشاهد الكون، بسمائه وكواكبه وشمسه وقمره وغيومه وأمطاره وبحاره وجباله وأنهاره ونباته وحيوانه وإنسانه، وشجعهم على البحث والدراسة لكشف قوانين الكون ومعرفة أسراره. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأوجب على كل مسلم أن يكون عالما أو متعلما. وفي فترة قصيرة من الزمن بعد انتشار الإسلام انحسرت موجة الأمية والجهل، وارتفعت منارات العلم، حيث وصل الإسلام وحل المسلمون، فمن سمرقند وبخارى شرقا إلى قرطبة وطليطلة غربا، لا نجد مدينة ولا قرية إلا وفيها المدارس والكتاتيب وحلقات العلم والمكتبات، وأعداد كبيرة من العلماء وطلاب العلم. وكانت ترتفع مكانة الإنسان بعلمه حتى ولو لم يكن مسلما، والأمثلة على ذلك لا حصر لها. طبيعة الإسلام الاعتماد على العلم وتحكيم العقل، وعنده أن منزلة العالم فوق منزلة العابد. وفي القرآن المجيد أكثر من 700 آية تحث على العلم والنظر في الكون، وفي السنة الثابتة المشرفة الكثير من ذلك أيضا. ثم إن الذين يقرؤون تاريخ العرب المسلمين ويعونه يذكرون أن هارون الرشيد لم يكن ينظر إلى البلد الذي عاش فيه العالم، لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة. وقد قيل في تعريف العقل لغة إنه مصدر عقل يعقل عقلا، والرجل العاقل هو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه. والعقل التثبت في الأمور، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه عنها. وقيل العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان عن سائر الحيوان، وعقل الشيء يعقله عقلا فهمه. والعقل الحجر والنهى ضد الحمق، وهو التثبت في الأمور. وفي القاموس العقل هو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها، أو هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين لأمور أو لقوة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن، ولمعان مجتمعة في الذهن تكون بمقدمات تستتب بها الأغراض والمصالح. وهو نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. وأما العقل في الاصطلاح فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن العقل يطلق على 4 معان: أحدها علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه وبين العاقل الذي جرى عليه القلم، فهذا مناط التكليف. والثاني علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره، والثالث العمل بالعلم يدخل في مسمى العقل أيضا، بل هو من أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح، وهذان النوعان لم ينازع الأولون في وجودهما ولا في أنهما يسميان عقلا، ولكن قالوا كلامنا في العقل الذي هو مناط التكليف للفرق بين العاقل والمجنون، وهذان لا يدخلان في ذلك، فالنزاع نزاع لفظي، والرابع الغريزة التي بها يعقل الإنسان، فهذه مما نوزع في وجودها، فأنكر كثير من الأولين أن يكون في الإنسان قوة يعلم بها سوى العلم. والعقل نوعان: عقل إدراك وهو الذي يناط به التكليف، فهذا العقل هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها، وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء في العبادات والمعاملات وغيرها، وعقل الرشد وهو أن يحسن الإنسان التصرف، وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه. لقد ميز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأساس الفكر والتأمل والتدبر، ونعى الله تعالى على من أهملوا هذه النعم ولم يعطوها حقها، فقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فكانوا أي اليهود يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أي التوراة، فاستفهم الله تعالى استفهام توبيخ، والغرض البلاغي منه التقرير، يقول ربنا جلت قدرته: أفلا تعقلون. فيقرر الله تعالى أن من كانت هذه صفته ومن كانت هذه حليته فهو من غير أولي النهى ومن غير أصحاب العقول، أفلا يعقلون. وقال ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل يا رسولنا هل يستوي الجاهل بحقائق الدين الربانية والعالم بحقائق الدين الربانية؟ أفقدتم ما وهبناكم من عقل فلا تتفكرون أنهما لا يستويان؟ وقال ربنا دلت قدرته: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقد مدح الله تعالى من يعقل ما ينزله تعالى في كتابه، فقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن دلائل أهمية العقل الأمر في القرآن المجيد باستخدامه وإعماله في حدوده التي حدها ربنا جل وعلا، فالآيات القرآنية التي تأمر بالمشاهدة واستعمال السمع والبصر والعقل كثيرة جدا في القرآن المجيد، منها استعمال البصر مع العقل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ومنها ما ورد في استعمال السمع مع العقل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وأيضا ورد استعمال السمع والبصر مع العقل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك ورد استعمال جميع وسائل المشاهدة مع العقل. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ فهذه الآيات القرآنية الكريمة تحض الإنسان على استعمال العقل والسمع والبصر وما إليها من طرق المشاهدة الصحيحة بجميع أساليب الحظ، ثم هي مع ذلك تؤدبه من حيث استعمال هذه المواهب على وجهها الصحيح. ففي سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، تنهاه الآية من ناحية أن يجري مع الوهم والظن، وتدله من ناحية أخرى على طريق الوصول إلى ما ليس لوهم ولا ظن، أي إلى اليقين والحق عن طريق إحسان استعمال السمع والبصر والعقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لقد جعل الله تعالى العقل مناط التكليف، فمتى فقد فقد التكليف ثمتا. والإنسان لا يكون مكلفا إلا وهو حاضر العقل، وإلا إذا كان منتظم التفكير والفكر. وأما إذا ما غاب عنه عقله لعارض يزول أو لأمر لا يزول، فإن التكليف حينئذ يرتفع والمؤاخذة تمتنع، ولا يمكن أن يقع ظلم على عبد في كون الله أبدا، لأن الله تعالى ما حكم به فهو العدل، وما قاله تعالى فهو الحق. رفع الله تعالى التكليف عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ويعقل ويميز، ورفع الله تعالى التكليف عن المجنون حتى يعقل، إن كان يوما ما محصلا لعقل ما، وإلا فإن التكليف عنه قد ارتفع والمؤاخذة عنه تمتنع، وحينئذ يأتي العدل على سوائه. فللعقل احترامه وله قدره، ولكن لا يمكن أن يجاوز حده، ولا يمكن أن يكون ضاربا في كل مجال آخذا في كل سبيل، وإنما يتوقف العقل عند حدود حدها لنا ربنا جلت قدرته. ولأن للعقل والفكر والإدراك مكانة عالية في دين الإسلام العظيم، فقد أحاط الشرع الحنيف العقل بسياجات حفظ متعددة، فحرم كل ما يضر بالعقل أو يغيبه عن الوعي والإدراك، فنهى ربنا عن الخمر، ويشمل ذلك المفترات كما أنه يشمل المخدرات، لأن ذلك يغيب العقل. وقد أمر الله تعالى بحفظ العقل، وهو من الضروريات التي جعلها تبارك وتعالى للإنسان في الحياة لا يمكن أن يعيش بسواها. أمر تعالى بحفظ النفس وبحفظ العقل وبحفظ المال وبحفظ العرض، وأمر بحفظ الدين، وبه يحفظ هذا كله. ولا صلاح للإنسان في الحياة إلا بالحفاظ على هذه الضروريات الخمس وما وراءها، إما أن يكون من الحاديات، وإما أن يكون من التحسينيات. والذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يظلمون العقل ظلما كبيرا، ويبددون طاقة العقل في غير مجالها. إن للعقل اختصاصه وميدانه وطاقته، فإذا اشتغل العقل خارج اختصاصه جانبه الصواب وحالفه الشطط والتخبط، وإذا أجري في غير ميدانه كدا وتعثر، وإذا كلف فوق طاقته كان مصيبه العجز والكلال. إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه ويجول، فيستخرج مكنوناته ويربط بين أسبابه ومسبباته ومقدماته ونتائجه، فيكشف ويخترع ويتبحر في العلوم النافعة في مختلف ميادين الحياة، وتسير عجلة التقدم البشري إلى أمام. أما إذا كلف العقل النظر خارج اختصاصه، أي ما وراء حدود العالم المادي، فإنه يرجع بعد طول البحث والعناء بما لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا، بل يرجع بسخافات وشطحات. وأما موقع العقل من الوحي، فيزعم كثير من الناس أن الوحي يلغي العقل ويطمس نوره ويورثه البلادة والخمول، وهذا زعم كاذب ليس له من الصحة نصيب. والوحي الإلهي وجه العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه، وحث الإنسان على استعمار هذه الأرض واستثمارها، وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب وحي الله إليه، ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي، ثم يجتهد في التطبيق والتنفيذ. والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين، فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله، كما أن المبصر لا ينتفع بعينيه إذا عاش في ظلمة، فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضوءها انتفع بناظريه، وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والتفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، من ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فيه حث على التفقه في الدين بإجمال. الفقه في الدين في لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يشمل الفهم في الدين كله، لا في الأحكام العملية فقط، وإنما يشمل الفقه في الدين الاعتقاد والعبادة والمعاملة، ويشمل الأخلاق والسلوك إلى غير ذلك مما يتعلق بدين رب العالمين. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا متفق عليه، وإذا فقهوا أي إذا صاروا فقهاء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الفقه والفهم واستخدام العقل فيما خلق له، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. ففي قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها ووعاها إشارة إلى الحفظ السليم والفهم المستقيم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وبلغها من لم يسمعها إشارة إلى أداء الكلام بنصه وبلغها من لم يسمعها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه لا فقه له إشارة إلى صاحب الفهم الضعيف، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إشارة إلى تفاوت الأفهام، وأن سامع الخبر
قد يستنبط مما سمع ما لم يستنبطه الراوي للخبر، أي الذي نقل الكلام. وهذا الحديث من جوامع كلم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد عرف الإمام أبو حنيفة رحمه الله بكثرة القياس، حتى كان يقال له فقيه أهل الرأي، والمقصود بالرأي هنا القياس، وذلك لشدة الحاجة إلى القياس في زمنه وفي مكانه، لقلة الآثار في أيدي الناس في مكانه لكثرة الفتن. وقد كان مجيداً في القياس، وقد ذكر عن معمر أنه قال: ما أعرف رجلاً يتكلم في الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج في الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة. ومعناه: ما أعرف أحداً من الذين يتعاطون الفقه ويتكلمون الفقه يسعه ويمكنه أن يقيس ويستخرج المعاني ويستنبط أحسن معرفة من أبي حنيفة رحمه الله. ومع ذلك، فإن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يرضى عن كل قياس ويفرط في القياس كما يزعم بعض الناس، بل جاء عنه رحمه الله قوله: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. البول في المسجد قبيح وفضيحة، وكون الإنسان يأتي ويدخل المسجد وبين الناس ويبول في المسجد شيء يستقبحه الكل وفضيحة بين الناس. يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس، فبعض القياس قبيح لا يجوز. فهل صح أن أبا حنيفة الإمام رحمه الله يرى تقديم القياس على خبر الواحد؟ والجواب: بعد دراسة هذه المسألة في كتب الفقه ومسائل أبي حنيفة رحمه الله وفي كتب الأصول دراسة علمية، ظهر بدلاء أن أبا حنيفة رحمه الله لا يثبت عنه تقديم القياس على حديث صحيح، بل الثابت عنه أنه إذا ثبتت السنة لا يعدوها إلى ما وراءها. الثابت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في نصوصه وشهادة بعض العدول في زمانه أنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو حنيفة رحمه الله يعدوه إلى غيره، وبالتالي لا يساوي القياس بالخبر الصحيح، فضلا عن أن يقال إنه يقدم القياس على الخبر الصحيح. والإمام أبو حنيفة رحمه الله وردت عنه أقوال كثيرة بعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد الآراء المخالفة له. قال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. وزاد في رواية: إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. قال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. إن من القواعد الباطلة التي لها أثر سيء على عقائد كثير من المسلمين قاعدة تقديم العقل على النقل في حالة التعارض، والتعارض متوهم عندهم وليس بتعارض عند الحقيقة. إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقص، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين معا. وتقديم العقل على النقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما دل عليه العقل. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفائه وانتفاء لوازمه ومدلوله. وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه، والقدح فيه يمنع دلالته، والقدح في دلالته يقدح في معارضته، كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة، فامتنع تقديم العقل على النقل وهو المطلوب. وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له بذلك، وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح، كان هذا العقل شاهدا لأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. إن صحة الفهم وسلامة القصد من أعظم نعم الله تعالى على عبده، بل هما أجل نعم الله تعالى على العبد بعد نعمة الإسلام العظيم. وصحة الفهم وسلامة القصد هما ساقا الإسلام عليهما يقوم وعليهما يرتكز. وبصحة الفهم ينجي الله تعالى العبد من سبيل الضالين، وبسلامة القصد ينجيه الله تعالى من سبيل المغضوب عليه. وبصحة الفهم وسلامة القصد يكون العبد من الذين أنعم الله تعالى عليهم وهداهم وأرشدهم إلى الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى أن نسأله بأن ينعم علينا بالهداية إليه، كما أنعم على الذين هداهم إليه. ونطلب منه سبحانه ذلك في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل. صحة الفهم وسلامة القصد أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده بعد نعمة الإسلام، إذ وفقه الله إليه وشرح صدره له وثبته الله تعالى عليه. إن الوعي بالمخاطر يحتاج إلى إعمال العقل الذي كرم الله تعالى به الإنسان حتى يميز بين الصالح والطالح. قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين يسألونك الآيات، انظروا بقلوبكم نظر اعتبار وتذكر وتدبر، ماذا في السماوات والأرض من الآيات التكوينية الدالة على وحدانيته. فإذا نظرتم هذا النظر التدبري تحققتم من صدق رسولكم فيما جاءكم به عن ربكم. وقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. وقال سبحانه: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وحتى تعالى على الوعي والإدراك وأثنى على أهله فقال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن واعية أن يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها. ووجه الآية بهذا، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله ولعدم تفكرهم في آيات الله. وفي مقابل الثناء على من يستخدم أدوات الوعي والفهم والإدراك، يخبرنا الله تعالى عمن لم يستخدم أدوات الفهم فيما جعله الله لها وفيما ينبغي أن تستخدم فيه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهم أعين تنظر ولا تبصر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ففرق بين النظر والإبصار. وأخبر تعالى أن هؤلاء يوم القيامة تدوم حسرتهم ويعلنون ندمهم، فقال سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نسأل الله أن يمن علينا بالفهم والعقل والإدراك الصحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام لا يماثله في دفع أتباعه ومعتنقيه نحو العلم والاستزادة من بحوره أي دين آخر. إنه الدين الذي كانت أول لبنة في بنائه كلمة اقرأ، ثم وضع الناس عامة وأتباعه الدارسين بكتابه الكريم بصورة خاصة أمام مشاهد الكون، بسمائه وكواكبه وشمسه وقمره وغيومه وأمطاره وبحاره وجباله وأنهاره ونباته وحيوانه وإنسانه، وشجعهم على البحث والدراسة لكشف قوانين الكون ومعرفة أسراره. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأوجب على كل مسلم أن يكون عالما أو متعلما. وفي فترة قصيرة من الزمن بعد انتشار الإسلام انحسرت موجة الأمية والجهل، وارتفعت منارات العلم حيث وصل الإسلام وحل المسلمون، فمن سمرقند وبخارى شرقا إلى قرطبة وطليطلة غربا. لا نجد مدينة ولا قرية إلا وفيها المدارس والكتاتيب وحلقات العلم والمكتبات، وأعداد كبيرة من العلماء وطلاب العلم. وكانت ترتفع مكانة الإنسان بعلمه حتى ولو لم يكن مسلما، والأمثلة على ذلك لا حصر لها. طبيعة الإسلام الاعتماد على العلم وتحكيم العقل، وعنده أن منزلة العالم فوق منزلة العابد. وفي القرآن المجيد أكثر من 700 آية تحث على العلم والنظر في الكون، وفي السنة الثابتة المشرفة الكثير من ذلك أيضا. ثم إن الذين يقرؤون تاريخ العرب المسلمين ويعونه يذكرون أن هارون الرشيد لم يكن ينظر إلى البلد الذي عاش فيه العالم، لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة. وقد قيل في تعريف العقل لغة: إنه مصدر عقل يعقل عقلا. والرجل العاقل هو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه. والعقل التثبت في الأمور
وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه عنها. وقيل العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان عن سائر الحيوان، وعقل الشيء يعقله عقلا فهمه. والعقل الحجر والنهى ضد الحمق، وهو التثبت في الأمور. وفي القاموس العقل هو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها، أو هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين لأمور أو لقوة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن. ولمعان مجتمعة في الذهن تكون بمقدمات تستكب بها الأغراض والمصالح، وهو نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. وأما العقل في الاصطلاح فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن العقل يطلق على أربعة معان: أحدها علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه وبين العاقل الذي جرى عليه القلم، فهذا مناط التكليف. والثاني علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره. والثالث العمل بالعلم يدخل في مسمى العقل أيضا، بل هو من أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح. وهذان النوعان لم ينازع الأولون في وجودهما ولا في أنهما يسميان عقلا، ولكن قالوا كلامنا في العقل الذي هو مناط التكليف للفرق بين العاقل والمجنون، وهذان لا يدخلان في ذلك، فالنزاع نزاع لفظي. والرابع الغريزة التي بها يعقل الإنسان، فهذه مما نوزع في وجودها، فأنكر كثير من الأولين أن يكون في الإنسان قوة يعلم بها سوى العلم. والعقل نوعان: عقل إدراك وهو الذي يناط به التكليف، فهذا العقل هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها، وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء في العبادات والمعاملات وغيرها. وعقل الرشد وهو أن يحسن الإنسان التصرف، وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه. لقد ميز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأساس الفكر والتأمل والتدبر، ونعى الله تعالى على من أهملوا هذه النعم ولم يعطوها حقها، فقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فكانوا أي اليهود يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أي التوراة، فاستفهم الله تعالى استفهام توبيخ، والغرض البلاغي منه التقرير. يقول ربنا جلت قدرته: أفلا تعقلون. فيقرر الله تعالى أن من كانت هذه صفته ومن كانت هذه حليته فهو من غير أولي النهى ومن غير أصحاب العقول، أفلا يعقلون. وقال ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل يا رسولنا هل يستوي الجاهل بحقائق الدين الربانية والعالم بحقائق الدين الربانية؟ أفقدتم ما وهبناكم من عقل فلا تتفكرون أنهما لا يستويان؟ وقال ربنا دلت قدرته: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقد مدح الله تعالى من يعقل ما ينزله تعالى في كتابه، فقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن دلائل أهمية العقل الأمر في القرآن المجيد باستخدامه وإعماله في حدوده التي حدها ربنا جل وعلا. فالآيات القرآنية التي تأمر بالمشاهدة واستعمال السمع والبصر والعقل كثيرة جدا في القرآن المجيد، منها استعمال البصر مع العقل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ومنها ما ورد في استعمال السمع مع العقل، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وأيضا ورد استعمال السمع والبصر مع العقل، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك ورد استعمال جميع وسائل المشاهدة مع العقل، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فهذه الآيات القرآنية الكريمة تحض الإنسان على استعمال العقل والسمع والبصر وما إليها من طرق المشاهدة الصحيحة بجميع أساليب الحظ، ثم هي مع ذلك تؤدبه من حيث استعمال هذه المواهب على وجهها الصحيح. ففي سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، تنهاه الآية من ناحية أن يدري مع الوهم والظن، وتدله من ناحية أخرى على طريق الوصول إلى ما ليس لوهم ولا ظن، أي إلى اليقين والحق، عن طريق إحسان استعمال السمع والبصر والعقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لقد جعل الله تعالى العقل مناط التكليف، فمتى فقد فقد التكليف ثمتا. والإنسان لا يكون مكلفا إلا وهو حاضر العقل، وإلا إذا كان منتظم التفكير والفكر. وأما إذا ما غاب عنه عقله لعارض يزول أو لأمر لا يزول، فإن التكليف حينئذ يرتفع والمؤاخذة تمتنع، ولا يمكن أن يقع ظلم على عبد في كون الله أبدا، لأن الله تعالى ما حكم به فهو العدل، وما قاله تعالى فهو الحق. رفع الله تعالى التكليف عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ويعقل ويميز، ورفع الله تعالى التكليف عن المجنون حتى يعقل، إن كان يوما ما محصلا لعقل ما، وإلا فإن التكليف عنه قد ارتفع والمؤاخذة عنه تمتنع، وحينئذ يأتي العدل على سوائه. فللعقل احترامه وله قدره، ولكن لا يمكن أن يجاوز حده، ولا يمكن أن يكون ضاربا في كل مجال آخذا في كل سبيل، وإنما يتوقف العقل عند حدود حدها لنا ربنا جلت قدرته. ولأن للعقل والفكر والإدراك مكانة عالية في دين الإسلام العظيم، فقد أحاط الشرع الحنيف العقل بسياجات حفظ متعددة، فحرم كل ما يضر بالعقل أو يغيبه عن الوعي والإدراك، فنهى ربنا عن الخمر، ويشمل ذلك المفترات كما أنه يشمل المخدرات لأن ذلك يغيب العقل. وقد أمر الله تعالى بحفظ العقل، وهو من الضروريات التي جعلها تبارك وتعالى للإنسان في الحياة لا يمكن أن يعيش بسواها. أمر تعالى بحفظ النفس وبحفظ العقل وبحفظ المال وبحفظ العرض، وأمر بحفظ الدين، وبه يحفظ هذا كله. ولا صلاح للإنسان في الحياة إلا بالحفاظ على هذه الضروريات الخمس وما وراءها، إما أن يكون من الحاديات، وإما أن يكون من التحسينيات. والذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يظلمون العقل ظلما كبيرا، ويبددون طاقة العقل في غير مجالها. إن للعقل اختصاصه وميدانه وطاقته، فإذا اشتغل العقل خارج اختصاصه جانبه الصواب وحالفه الشطط والتخبط، وإذا أجري في غير ميدانه كدا وتعثر، وإذا كلف فوق طاقته كان نصيبه العجز والكلال. إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه ويجول، فيستخرج مكنوناته ويربط بين أسبابه ومسبباته ومقدماته ونتائجه، فيكشف ويخترع ويتبحر في العلوم النافعة في مختلف ميادين الحياة، وتسير عجلة التقدم البشري إلى أمام. أما إذا كلف العقل النظر خارج اختصاصه، أي ما وراء حدود العالم المادي، فإنه يرجع بعد طول البحث والعناء بما لا يروي ظليلا ولا يشفي عليلا، بل يرجع بسخافات وشطحات. وأما موقع العقل من الوحي، فيزعم كثير من الناس أن الوحي يلغي العقل ويطمس نوره ويورثه البلادة والخمول، وهذا زعم كاذب ليس له من الصحة نصيب. والوحي الإلهي وجه العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه، وحث الإنسان على استعمار هذه الأرض واستثمارها، وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب وحي الله إليه، ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي، ثم يجتهد في التطبيق والتنفيذ. والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين، فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله، كما أن المبصر لا ينتفع بعينيه إذا عاش في ظلمة، فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضوءها انتفع بناظريه، وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واتفقوه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه. من ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فيه حث على التفقه في الدين بإجمال. الفقه في الدين في لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يشمل الفهم في الدين كله، لا في الأحكام العملية فقط، وإنما يشمل الفقه في الدين الاعتقاد والعبادة والمعاملة، ويشمل الأخلاق والسلوك إلى غير ذلك مما يتعلق بدين رب العالمين. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وهذا متفق عليه، وإذا فقهوا أي إذا صاروا فقهاء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الفقه والفهم واستخدام العقل فيما خلق له، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. ففي قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها ووعاها إشارة إلى الحفظ السليم والفهم المستقيم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وبلغها من لم يسمعها إشارة إلى أداء الكلام بنصه وبلغها من لم يسمعها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه لا فقه له إشارة إلى صاحب الفهم الضعيف، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إشارة إلى تفاوت الأفهام، وأن سامع الخبر قد يستنبط مما سمع ما لم يستنبطه الراوي للخبر أي الذي نقل الكلام. وهذا الحديث من جوامع كلم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد ورث الإمام أبو حنيفة رحمه الله بكثرة القياس، حتى كان يقال له فقيه أهل الرأي، والمقصود بالرأي هنا القياس، وذلك لشدة الحاجة إلى القياس في زمنه وفي مكانه، لقلة الآثار في أيدي الناس في مكانه لكثرة الفتن. وقد كان مجيدا في القياس، وقد ذكر عن معمر أنه قال: ما أعرف رجلا يتكلم في الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج في الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة. ومعناه: ما أعرف أحدا من الذين يتعاطون الفقه ويتكلمون الفقه يسعه ويمكنه أن يقيس ويستخرج المعاني ويستنبط أحسن معرفة من أبي حنيفة رحمه الله. ومع ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يرضى عن كل قياس ويفرط في القياس كما يزعم بعض الناس، بل جاء عنه رحمه الله قوله: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. البول في المسجد قبيح وفضيحة، وكون الإنسان يأتي ويدخل المسجد وبين الناس ويبول في المسجد شيء يستقبحه الكل وفضيحة بين الناس. يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس، فبعض القياس قبيح لا يجوز. فهل صح أن أبا حنيفة الإمام رحمه الله يرى تقديم القياس على خبر الواحد؟ والجواب: بعد دراسة هذه المسألة في كتب الفقه ومسائل أبي حنيفة رحمه الله وفي كتب الأصول دراسة علمية، ظهر بدلاء أن أبا حنيفة رحمه الله لا يثبت عنه تقديم القياس على حديث صحيح، بل الثابت عنه أنه إذا ثبتت السنة لا يعدوها إلى ما وراءها. الثابت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في نصوصه وشهادة بعض العدول في زمانه أنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو حنيفة رحمه الله يعدوه إلى غيره، وبالتالي لا يساوي القياس بالخبر الصحيح، فضلا عن أن يقال إنه يقدم القياس على الخبر الصحيح. والإمام أبو حنيفة رحمه الله وردت عنه أقوال كثيرة بعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد الآراء المخالفة له. قال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. وزاد في رواية: إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. قال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. إن من القواعد الباطلة التي لها أثر سيء على عقائد كثير من المسلمين قاعدة تقديم العقل على النقل في حالة التعارض، والتعارض متوهم عندهم وليس بتعارض عند الحقيقة. إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين معا. وتقديم العقل على النقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما دل عليه العقل. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفائه وانتفاء لوازمه ومدلوله. وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه، والقدح فيه يمنع دلالته، والقدح في دلالته يقدح في معارضته، كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة، فامتنع تقديم العقل على النقل وهو المطلوب. وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له بذلك، وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح، كان هذا العقل شاهدا، لأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. إن صحة الفهم وسلامة القصد من أعظم نعم الله تعالى على عبده، بل هما أجل نعم الله تعالى على العبد بعد نعمة الإسلام العظيم. وصحة الفهم وسلامة القصد هما ساقا الإسلام عليهما يقوم وعليهما يرتكز. وبصحة الفهم ينجي الله تعالى العبد من سبيل الضالين، وبسلامة القصد ينجيه الله تعالى من سبيل المغضوب عليه. وبصحة الفهم وسلامة القصد يكون العبد من الذين أنعم الله تعالى عليهم وهداهم وأرشدهم إلى الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى أن نسأله بأن ينعم علينا بالهداية إليه، كما أنعم على الذين هداهم إليه. ونطلب منه سبحانه ذلك في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل. صحة الفهم وسلامة القصد أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده بعد نعمة الإسلام، إذ وفقه الله إليه وشرح صدره له وثبته الله تعالى عليه. إن الوعي بالمخاطر يحتاج إلى إعمال العقل، الذي كرم الله تعالى به الإنسان حتى يميز بين الصالح والطالح. قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين يسألونك الآيات: انظروا بقلوبكم نظر اعتبار وتذكر وتدبر ماذا في السماوات والأرض من الآيات التكوينية الدالة على وحدانيته. فإذا نظرتم هذا النظر التدبري تحققتم من صدق رسولكم فيما جاءكم به عن ربكم. وقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. وقال سبحانه: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وحتى تعالى على الوعي والإدراك وأثنى على أهله فقال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن واعية أن يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها. ووجه الآية بهذا، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله ولعدم تفكرهم في آيات الله. وفي مقابل الثناء على من يستخدم أدوات الوعي والفهم والإدراك، يخبرنا الله تعالى عمن لم يستخدم أدوات الفهم فيما جعله الله لها وفيما ينبغي أن تستخدم فيه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لهم أعين تنظر ولا تبصر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ففرق بين النظر والإبصار. وأخبر تعالى أن هؤلاء يوم القيامة تدوم حسرتهم ويعلنون ندمهم. فقال سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نسأل الله أن يمن علينا بالفهم والعقل والإدراك الصحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.